بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب النذر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاقضه عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة حاء. وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث المتفق عليه: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث ابن عباس، إما أنه أخذه عن سعد وإما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان سمعه وسعد استفتيه، وغالب ما يكون أخذه عن أكابر الصحابة في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله: فاقضه عنها. ولم يستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد استقر الشرع في النذور ما كان من ذلك أن النذر الشرعي هو الذي يوفى به، وأما غير الشرعي فلا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو نذر أنه يذبح شاة فلان، نعم، لله عز وجل، أو ناقة فلان، فإن هذا نذر لا ينعقد. ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذن هذا النذر طاعة، يقينا أنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه عن أمه إلا أنه طاعة، إما تعين له في بعض الروايات، وإما أنه كان المعتاد عندهم ذلك، ولم يكن يوفوا به، وكان معلوم عندهم عدم الوفاء بنذور المعاصي أو النذر فيها. ونقل النووي الإجماع على صحة النذر، النذر الشرعي، وعلى وجوب الوفاء بالنذر، فقد يكون الأمر مباحا وإذا نذره صار واجبا، الإنسان التزم وجوبه. فلو كان قد حج حجة الإسلام واعتمر ثم نذر الحج صار الحج واجبا عليه بالنذر، لا لأنه حجة الإسلام، وكذا العمرة، سير العمرة واجبة عليه بالنذر إذا نذرها، وكذا الصوم التطوع نذر كذا يصير واجبا عليه الوفاء به لكونه نذره، وسائر الطاعات يجب الوفاء بها ما دام قادرا على الوفاء. وإذا كان مباحا فبعض أهل العلم يقول لا ينعقد، وليس فيه الجمهور، نقله النووي عن الجمهور، لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا. والصحيح أنه لو نذر أن يتغدى غدا، يعني مثلا نذرت مباح، أو نذرت أني أرقد الليلة، يعني هذا مباح ولا ما هو مباح، أو نذرت أني أشرب ماء، أو نذرت أني أكل خبزا، أو ما إلى ذلك، أن هذا نذر لا ليس بمعصية. ومفهوم الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، مفهوم الحديث أن من نذر ما ليس معصية أنه يفي به، أنه يفي به، وقد التزم شيئا التزمه لأنه ولو لم يكن قد ألزمه الله به فإنه التزمه وأوجبه على نفسه. لمفهوم الحديث المذكور وقوله صلى الله عليه وسلم فاقضي عنها دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت كقضاء الديون وقضاء النذور، نذور من مات عليه صوم صام عنه وليه، بعضهم قال صوم نظر كما في الحديث، وهو مطلق لعموم الدليل. وهكذا هذا من التعاون على البر والتقوى، قد يكون واجبا إذا أوصى بذلك، وقد يكون ليس بواجب الوفاء عليه إذا يعني عن المتوفى فيما لا يعني يستطيع الوفاء به بحسبه. وأما البدنية ففيها خلاف قدمناه في موضع من هذا الكتاب. والحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أم لا، كديون الآدمي إذا كان له تركة من تركته، وإلا فإنه يكون بقدر ما يستطيع وليس واجبا عليه من ماله الخاص. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهم لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوصي بها والله أعلم. واختلفوا في نذر أم سعد هذا، قيل كان نذرا مطلقا، وقيل كان صوما، وقيل كان عتقا، وقيل صدقة. استدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد، قال القاضي ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث، قال والأظهر أنه كان نذرا من في المال أو مبهما، ويعضده ما رواه الدارقطني في حديث مالك قال له بعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسقي عنها الماء، نذر سقي ماء. أما أحاديث الصوم عنها فقد علّ له أهل الصنعة الاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.